إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عشنا في دروس الماضية أيها الإخوة مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنعمت نفوسنا بصحبته وتلهفت عيوننا لرؤيته واشتاقت قلوبنا للقائه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا كلها على سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى أن يملأ قلوبنا من محبته ويرزقنا محبة صادقة له صلى الله عليه وسلم، تسوقنا إلى الحرص على سنته واقتفاء هديه صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى أن يرزقنا محبة صادقة له صلى الله عليه وسلم، تسوقنا إلى أن نلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى أن يرزقنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد بمنه وكرمه. أيها الإخوة، لن نبتعد في دروسنا هذه عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا سنعيش بإذن الله مع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، سنعيش مع الصحب الكرام رضي الله عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وهديه، فسيرتهم في الحقيقة امتداد لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديهم من هديه، وعبادتهم من عبادته، وأخلاقهم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك، الله جل وعلا قد اصطفاهم لصحبة نبيه وخدمة دينه وحفظه ونشره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. فالصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ينبه ابن عباس رضي الله عنهما على أن أول من يدخل في هذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لا يبالي بالحلف بالله والشهادة. الصحابة رضي الله عنهم بشرهم الله تعالى بمغفرته ورحمته وجنته ورضوانه. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في صلح الحديبية تحت شجرة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا من تمام محبتهم لله أنهم أبغضوا أعداء الله فكانوا أشداء على الكفار، وأحبوا أولياء الله فكانوا رحماء بينهم. ثم قال: تراهم، أي الصحابة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. من دوامهم في عبادة الله جل وعلا أن الرائي إذا رآهم إنما يراهم يعبدون الله، تراهم ركعا سجدا، أصبحت العبادة سجية لهم وطبيعة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا همهم، هذا الذي شغل بالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون شيئا إلا فضل الله ورضوانه جل وعلا، لأنه ليس وراء فضل الله شيء وليس وراء رضوان الله شيء، وهذه الدنيا كلها فانية والشهوات فانية. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فلما استنارت قلوبهم بالإيمان ومحبة الله وخشيته استنارت وجوههم وظواهرهم، فقال جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السمت الحسن. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، مما يرونه من السمت الحسن والوقار والسكينة وحسن وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشراقها. قال: سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وقد جاء في التوراة بشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه النبي المبعوث بعد أنبياء بني إسرائيل، ثم قال هكذا نص التوراة في سفر التثنية: ومعه ربوات الأطهار عن يمينه، حببهم إلى الشعوب وبارك على جميع أطهاره وهم يتبعون آثارك. وجاء في سبب إسلام كعب بن الأحبار رحمه الله أن أباه أمره أن يعمل بورقتين، جعلهما في كوة في فتحة وطين عليهما، هذه وصية أبيه. فأخذ هاتين الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله خاتم النبيين، وإن أمته الحمادون يحمدون الله على كل شيء، تراحمهم بينهم تراحم الأم والأب، رهبان بالليل أسد بالنهار. هذه أوصاف الصحابة رضي الله عنهم في التوراة، فانظر إلى منزلتهم كيف وصفهم الله تعالى في الكتب السابقة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، مثل الزرع الصغير، أول ما تنبت النبتة صغيرة ثم تشتد وتقوى حتى تكون شجرة عظيمة شديدة، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثل قليل في مكة، ثم بارك الله تعالى في هذه الثلة وأيدها فازداد عددهم يوما بعد يوم حتى أصبحوا جنود الله تعالى، وفتح الله تعالى بهم قلوب العباد والبلاد. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ومنهم هنا ليست تبعيضية، وإنما هي لبيان الجنس، ففيها تحقيق وتوكيد. وعد الله الذين آمنوا من وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أسلم وقاتل قبل الفتح وممن أسلم بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، والله بما تعملون خبير. ويقول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين، لما ذكر الفيء، والفيء يكون للمسلمين، فذكر من هم الأولى بهذا الفيء والمال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا يشهد لهم بأنهم صادقون، ويكشف عما في قلوبهم من الإخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله تعالى صفة من يأتي بعد الصحابة من المسلمين، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول الله جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وآيات كثيرة في مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل مدح في القرآن للمؤمنين فأول من يدخل فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم المؤمنون وقت نزول القرآن الكريم. لما تسمع قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ممن استشهد منهم رضي الله عنهم، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يشهد الله تعالى لهم في القرآن أنهم ثبتوا على الحق وما بدلوا تبديلا. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، هؤلاء المنافقون إذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ من الذين أوتوا العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. قالوا للذين أوتوا العلم، يعني الصحابة، ماذا قال آنفا؟ ماذا قال محمد؟ هم يستهزئون ويسخرون، لكن الشاهد أن الله تعالى سماهم أو وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم الذين أوتوا العلم. وترى جيل الصحابة فترى جيلا فريدا لا يوجد له مثيل في تاريخ البشرية. أبو بكر رضي الله عنه يقف بين يدي الله فما يملك نفسه من البكاء، ما يملك دمعه، كان رجلا أسيفا، إذا قام يصلي لا يكاد يسمع الناس قراءته بالقرآن من شدة بكائه. ماذا قام في قلبه وهو يقف بين يدي الله؟ ما يملك نفسه من البكاء بمجرد أن يقف بين يدي ربه من خشيته لله وشوقه للقاء الله. عمر رضي الله عنه كان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء. عثمان رضي الله عنه قام في ليلة فصلى بالقرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة، ختم القرآن كله. أي محبة قامت في قلب هذا الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة. وعلي رضي الله عنه من أول ما أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر علي رضي الله عنه 10 سنين تقريبا، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة. فما ظنك بعبادته رضي الله عنه إذا شاب وتقدمت به السن؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله، عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة. يسمع أبو طلحة رضي الله عنه قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإن صدقة لله ورسوله. هكذا يحركهم القرآن. وسعد بن معاذ رضي الله عنه لما أسلم قال لقومه: كلامي عليكم حرام إن لم تسلموا. فما بقي بيت من بيوتهم إلا وأسلموا. مصعب بن عمير رضي الله عنه الداعي الأول للإسلام لما خرج إلى المدينة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، اجتهد في الدعوة إلى الله، فما بقي بيت من بيوت المدينة إلا وقد دخله الإسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعرف أن كفار قريش يريدون رأس من في الدار يجود بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر وجدوا في جسده بضع ووجدوا في جسده 84 طعنة، وما عرفته إلا أخته، ما عرفته إلا ببنانه بأطراف أصابعه. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذلك الأنصاري الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده طعام إلا طعام الصبية، فنومت زوجته صبيانها ووضعت الطعام بين يديه حتى أكل، وبات طاويين جائعين وقد أطفأت السراج حتى لا يرى قلة الطعام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فيجعل ماله قسمين وبيته قسمين ويقول: لي امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك أطلقها وتتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهكذا تاجر حتى فتح الله تعالى له. ابن عمر رضي الله عنهما كان سافر معه مجاهد رحمه الله على أن يخدمه مجاهد من التابعين. قال: سافرت مع ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. هو الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان عبد الرحمن بن عوف هو التاجر الغني، إذا جلس مع عبيده لا يميز بينهم، لا يفرق بينه وبينهم من تواضعه. وعائشة رضي الله عنها يؤتى لها بآلاف الدنانير فتفرقها، فتقول لها مولاتها: ما أبقيت لنا شيئا نفطر عليه، لو اشترينا لنا لحما أو خبزا. فتقول: لو ذكرتني لفعلت. قلوبه معلقة بالله. وقلوبهم مليئة بالخوف من الله. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه من شدة إخلاصهم لله. أنس رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه كل ليلة من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الذي قام الليل بقل هو الله أحد يكررها، محبة عظيمة في قلبه لله وتعظيم في قلبه لله. ومهما ذكرنا من صور فما أجمل الإيمان الإخوة إذا كان في واقع الحياة. هذا من أعظم ما يؤثر في النفوس، وهذه من أعظم فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم. لما تعيش مع الصحابة ترى كيف خشعوا، كيف عبدوا الله، كيف خافوا من الله، كيف أحبوا الله، كيف عبدوا الله، كيف زهدوا في الدنيا، كيف جاهدوا في سبيل الله. والقدوة من أعظم ما يؤثر في نفس الإنسان. كأنك لما تعيش مع الصحابة تعيش مع حقيقة الإيمان، هذا الإيمان الذي تسمعه في القرآن، وصف المؤمنين في القرآن، تصبح هذه الصفات أمورا عملية، صور واقعية في الحياة. فيشتاق القلب لأن يكون معهم ويتشبه بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. نحن للأسف الإخوة المشكلة عندنا أن إيماننا وعباداتنا أصبحت كالجسد الذي لا روح له. الواحد منا يقف يصلي، يقف بين يدي الله جل وعلا، وإذا به يجول في الدنيا ويذهب إلى السوق، يذهب إلى أهله، يذهب إلى ولده، وهموم الدنيا تهجم عليه. سبحان الله، وهو واقف بين يدي الله جل وعلا. وربما ما تدمع أعيننا أياما طويلة، بل ربما بالأسابيع والشهور، يقف بين يدي الله ويسمع كلام الله ولا يتحرك قلبه ولا تدمع عينه. ما نشعر بطعم الإيمان ولذة العبودية. لماذا؟ لماذا ضعف الإيمان في القلوب؟ من الأسباب أننا لا نرى بأعيننا قدوات صالحة، وخاصة في زمان الفتن. فهذه السيرة المباركة، سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أعظم قدوات، أعظم القدوات. لما تعيش مع الصحابة تعيش مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم، ودائما يكون قلبك مشغولا بأخبارهم وسيرهم، وتستشعر وتستحضر كيف كان خشوعهم، كيف كان خوفهم من الله، كيف كانت محبتهم لله. فهذا من أعظم ما يغرس الإيمان في قلبك. ولهذا سيرة الصحابة رضي الله عنهم هي الصورة العملية للإسلام الصحيح. من لطف الله تعالى بعباده وبهذه الأمة أنه كما حفظ لنا ديننا بحفظ القرآن والسنة، فكذلك حفظ لنا الصورة العملية للإسلام بحفظ سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأننا نرى الإسلام الصحيح يمشي على وجه الأرض في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يريد أن يكون من الناجين السعداء وأن يسير على الصراط المستقيم الذي يريده الله ويكون على الإسلام الصحيح النقي الصافي، فعليه بمنهج الصحابة رضي الله عنهم. من الذي نقل لنا الدين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل القرآن الكريم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا التنزيل بأعينهم، وهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير، ولذلك من سار على نهجهم فهو على الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا يأمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما حقيقة الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. وأول من يدخل في من أنعم الله عليه من هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصراط الله الصراط المستقيم هو صراطهم، صراط الصحابة، فمن سار على منهجهم فهو على الصراط المستقيم. حتى جاء في تفسير هذه الآية الصراط المستقيم قالوا أبو بكر وعمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ويقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تعالى علق رضاه على من جاء بعد المهاجرين والأنصار باتباع المهاجرين والأنصار بإحسان. قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصحابة رضي الله عنهم هم الصادقون بشهادة الله جل وعلا في كتابه، أولئك هم الصادقون. ثبت عند مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا، فخرج علينا فقال ما زلتم هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى النجوم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن. قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة في الأمة هم صمام الأمان، ولهذا لما ذهب جيل الصحابة جاءت الفتن وظهرت البدع والحوادث في دين الإسلام. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وبارفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من مخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وجاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. بل وجود الصحابة بركة للناس، بل وجود من صحبهم ومن صحب من صحب الصحابة بركة في حياة الناس. هذه بركة ترجع إلى فضل الصحابة. يقول ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. انظر إلى بركة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراسة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل خير وبركة ورحمة للمسلم في نفسه، في عبادته. من أراد الدرجات العالية عليه بدراسة سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه بهم، لأنه بدراستهم تتعلق القلوب بهم محبة واتباعا، والمرء مع من أحب. دراسة سيرهم بركة لبيوتنا، نعلم أهلينا وأولادنا. دراسة سيرهم بركة على الأمة لو اتبعت منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجب بعد ذلك ممن يدعي الإسلام ثم يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرهم ويلعنهم وينهج بدعاء صنمي قريش، كما يوجد عند من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بصنمي قريش والعياذ بالله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قاتلهم الله أن يؤفكون هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم. وهذه علامة كفر ونفاق، كما قال الله جل وعلا لما وصف الصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. فهذا أمر خطير. وأيضا لما ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار قال في الذين يأتون بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وصف من يأتي بعد الصحابة، ما يكون في قلبه غل على أحد منهم. ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله أن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الفيء شيء، لعدم اتصافه بصفة أهل الإسلام. فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يتصف بصفة المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأنهم نصروا الدين، فالذي يبغضهم فإنما يبغض دين الله، وهذه آية نفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وهذا قاله لما حصل خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين، حصل بينه وبين خالد بن الوليد خلاف، خالد بن الوليد ممن أسلم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي. إذا كان هذا موجه لخالد بن الوليد ومن أسلم بعد ذلك، بعد قبيل الفتح وبعد الفتح، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لما قام في قلوبهم من اليقين والإخلاص لله جل وعلا، لأن نصروا الإسلام في وقت أشد ما يكون فيه من الحاجة إلى النصرة. وجاء في الحديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية قال: خير من عمل أحدكم عمره كله، خير من عمل أحدكم عمره كله. وسعيد بن زيد رضي الله عنه لما ذكر المبشرين بالجنة قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وعن جابر رضي الله عنه قيل لعائشة رضي الله عنها: أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. وأجمع العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. قال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. والطعن في الصحابة رضي الله عنهم بتكفيرهم ولعنهم وسبهم طعن في الله وحكمته، لأن الله تعالى هو الذي اختار لنبيه هؤلاء الأصحاب، ولا يليق بحكمة الله ورحمته أن يختار له شر الأصحاب. ثم هو طعن في رسول الله، لأن المرء على دين خليله، وهؤلاء أصحاب رسول الله، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو طعن في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ويقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يعني خارجون عن الإسلام. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، عقيدة أهل السنة، العقيدة الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تلبس بشيء من السب والشتم والحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فعليه أن يقف مع نفسه وأن يتدارك نفسه ما دام باب التوبة مفتوحا، لأن الموت قريب، وغدا ستلقى الله. كيف ستلقى الله وفي قلبك بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين استمعنا إلى مدح الله تعالى لهم وثنائه عليهم في كتابه؟ فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، فالأمر خطير جدا، وإذا مات على شيء من هذا فقد مات على أمر خطير جدا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن يسير على منهج أصحابه رضي الله عنهم. نسأله تعالى أن يلحقنا بالصالحين، نسأل الله تعالى أن يلحقنا بأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن قصرت أعمالنا فما لنا إلا رحمة الله جل وعلا وفضله وإحسانه وكرمه جل جلاله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يكرمك.